بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة 53. ذهب العامة إلى إنما فضل عن السهام المفروض يرثه عصبة الميت كالأخ وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم. مر علينا سابقا في كتاب الميراث مسألة التعصيب. التعصيب يحصل في الموارد اللي الزود به الفريضة عن قيمة ما يملكه أصحاب الفروض، فإذا حصل زيادة وفائض وفضل بمقدار الفروض هذا على من يرد؟ ذهب أهل العامة إن الزيادة والفضل إذا حصلت عن السهام المفروضة يذهب إلى عصبة الميت اللي هم مثل أخوانه، أخوان الميت، أعمامه، أبناء عمومته، هذول يسموهم عصبة الميت يعني قرابته. نعم، ولا يرد شيء من هذا الزائد عن السهام على ذوي السهام أنفسهم. مثلا عندنا بنت أخذت نصف وزاد نصف التركة، لا يرجعون النصف إلمن للبنت، إنما يعطوه إلمن للعصبة الميت مثل أخو الميت، ولا يرجعوا على ذوي السهم اللي هو البنت. وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك. الإمامية ذهبوا إلى أنه النصف يملكه الوارث بالفرض ويرد عليه الزائد ردا، فالبنت تأخذ النصف والنصف الآخر ترثه أيضا لكن ردا، الأول ترثه فرضا والنصف الآخر يرجع عليها ردا. نعم، قال وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك. فمثلا لو مات الشخص وخلف أخا وبنتا، فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضا، يعني البنت ترث من أبيها نصف التركة هذا بمن بالفرض والنصف الآخر ردا، يعني يرد عليها بمن بالقرابة. فالنصف الأول ترثه فرضا لأنه مفروض في القرآن الكريم هذا مقدار نصيبها من الميراث، والنصف الآخر يرد عليها بالقرابة لأن لا قرابة أقرب للميت من البنت. وعدم إعطاء الأخ شيئا، أخ الميت ما يرث شيء على مذهب الإمامية لأنه هو في الرتبة الثانية، لا يرث في طول الرتبة، لا يرث مع الرتبة الأولى، إنما هو يرث في طولها، يعني لو فقدت الأولى تصل النوبة للثانية. وأما العامة أهل العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ لأنه من عصبة الميت. أهل العامة رأيهم أنه التركة إذا فاضت وزائدت على قيمة الفروض فأصحاب السهام والفروض يأخذون فرضهم الذي قد فرض في القرآن الكريم، وما زاد عليه يرجع علما بالقرابة لكن لا يرد إلى نفس صاحب السهم والفرض، بل يعطى لعصبة الميت كأخ الميت أو أعمامه أو أبناء عمومته. فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي، يعني مثلا البلد اللي تحكم على مذهب أهل العامة وقانون وآراء مذهب العامة نافذ على الإمامي، بحيث الإمامي إذا ورث لا يعطوه الفائض وإنما يأخذوه ويعطوه إلى عصبته، بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه مثل البنت الإمامية. كان المفروض حسب رأي الإمامية أن النصف الآخر يرد عليها قرابة، لكن بما أنه التوزيع وتقسيمة التركة والإرث بقانون أهل العامة الموجود في البلاد وهو مفروض عليها، بحيث إذا ما التزمت مثلا تعاقب بالسجن أو التوقيف أو المصادرة، فراح يفرضون عليها يأخذون من نصف تركة أبيها المن لأخيها. فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذوا الفاضل على سهم الوارث العامي بمقتضى القاعدة المقاصات النوعية. لو كانت هاي البنت أخوها عامي وعلى مذهب العامة النصف الآخر يرد يلمن للأخ، فأخوها العامي يأخذ من عدها من باب العصبة. والآن الإمامية لو كانت الآن المقابل الذي ترثه هو من أهل العامة وأهل العامة ردوا عليها زائد، يحق لها تأخذه؟ نعم، انقلها أخذي من باب المقاصات مثل ما هم يأخذون منك لو فاض عن حصتك ولا يردوه عليك باعتبارك صاحبة السهم، أنت أيضا أخذي من عندهم من باب المقاصات. فإذا كان أهل العامة قد ردوا عليك فضلا وزائدا حسب مذهبك الإمامي أنت ما تستحقي، لكن حسب مذهبهم هو راجع لك لأنك مثلا من أهل العصبة أو ما شابه، جاز لك أن تأخذين منه من باب العصبة. وهذا أيضا يختلف حتى في عصبة الميت من غير البنت، إذا ردوا عليهم من باب العصبة يأخذون، نقول لهم خذوا، لأن أهل العامة يأخذون منكم، فكما يأخذون منكم أخذوا منهم، هذا من باب خذوا منهم كما يأخذون منكم كما في سننهم وقضاياهم. نعم، هذا يسمى بقاعدة المقاصات النوعية، أي أخذ الشيء في قباله. مسألة 54: ترث الزوج على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها. أهل العامة عندهم الزوجة حالها حال باقي أصحاب الإرث، ترث بصورة طبيعية وترث من جميع تركة الميت، سواء ما تركه الميت من نوع المنقول كالأموال والأعيان، أو من نوع الغير المنقول كالأراضي والعقارات مثلا والبساتين، أو سواء كانت أراضي أو غير أراضي. حتى الغير المنقول من غير الأراضي يقصد بها المصنف منه مثل الدار، الدار غير منقول لكنه ما يصدق عليه أراضي، يصدق عليه دار ما عدا دار الأرض. نعم، هذا على مذهب العامة ترث من الجميع الزوجة من جميع تركة الميت، منقول وغير منقول، أراضي وغير الأراضي مثل الدور، ولكن لا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة. الروايات اللي وردت عن أهل البيت عليهم السلام ذكرت أنه زوجة الميت لا ترث على مذهب الإمامية من الأرض، سواء كانت أرض زراعية أو أرض بساتين أو أرض الدار أو أرض العقار أو أرض المحل، لا ترث منه لا عينا، يعني عين الأرض ما ترثها، ولا قيمة، ولا نعطيها قيمة في قبال ما تقابله هذه الأرض. لا ترث عينا نفس الأرض ما تأخذها، ولا قيمة الأرض إذا قابلناها وقيمناها بالقيمة. وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا. نعم، المنقولات والثوابت اللي موجودة على الأرض الزوجة ترث منها حالها حال باقي أصحاب الإرث، مثل الأبنية والأشجار والآلات والزرع الموجود على الأرض كلها ترث منه، لكن لا ترثها عينا، ترثها قيمة، نعطيها قيمة الأشجار، قيمة البناء مثلا، وهكذا. وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا، يعني تأخذ من قيمتها لا من أعيانها. هذا على رأي الإمامية. وعلى ذلك فلو كان المذهب العام نافذا على الشيعة على اعتبار المذهب اللي يحكم فيه في البلاد، وهذا المذهب نافذ بحسب تقسيم المواريث، لأن تقسيم المواريث الآن أصبح من مختصات المحاكم المدنية، فإذا المحكمة المدنية وزعت الميراث طيب، وهنا راح تحرم، راح تعطى على مذهبهم أنه الزوجة ترث فتعطى. وإذا كان حسب مذهبها أنها لا ترث يأخذون منها، فحينئذ تستطيع استعمال المقاصة والأخذ منهم أم لا؟ قال: وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذ على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض ومن أعين الأبنية والأشجار، لو كانت الزوجة عامية وزوجها إمامي وحكم النافذ هو قانون العامة، راح يأخذون من أراضي زوجها الميت، يأخذون من الأرض ويرثوها لمن؟ لزوجته، مع العلم على مذهب الإمامية هي لا ترث، لكن هم يأخذون من أموال الميت، وهذا بالنتيجة راح يأثر على من؟ على حصة الورثة الآخرين. بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض، يأخذون من أرض الزوج ويورثوها، ومن عين الأبنية والأشجار، يأخذون أعيان الأبنية والأشجار ويورثوها كذلك. إذا كان بقي الورثة من الإمامية، والباقي الورثة من الإمامية اللي هم ورثة الميت راح يتأثرون وحصصهم تنقص، فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار، حيث يكون سائر الورثة من العامة، لو كانت الزوجة إمامية وزوجها عامي، قسموا الميراث، أعطوا ماذا؟ قيمة الأراضي والأبنية والأشجار أعطوها لمن؟ لزوجته. الزوجة هي إمامية حسب مذهبها، ما ترث منهم، لكن حسب مذهبه بيورثوها. يجوز للزوجة الإمامية تأخذ ما يصل إليها من ميراث هاي الأراضي والأبنية والأشجار على اعتبار زوجها من أهل العامة؟ نعم، كما يأخذون منك أخذي منهم، باستعمال قاعدة المقاصات النوعية. فيجوز لها تأخذ وترث ما دام المورث إلها عامي، وحتى لو يتأثر الورثة الباقين اللي هم من أهل العامة، لأن هم تأخذين منهم كما يأخذون منك، باستعمال قاعدة المقاصات النوعية. الآن وصل كلامنا إلى أحكام التشريح. من المسائل المستحدثة في عصرنا الحديث مسألة تشريح الميت في الموارد الطبية أو في موارد اكتشاف الجريمة أو غيرها. هذا ما هو حكمه من حيث الحلية والحرمة، وما هو حكمه من حيث الحرمة الوضعية؟ القطع هل يستلزم الدية أم لا؟ مسألة 55: لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم. ورد عندنا في الروايات والأخبار إن الميت المسلم حرمته كحرمته حيا، بل هي أشد حرمة. الميت المسلم يحرم جرحه أو ضربه أو قطع عضو من بدنه، بل يلزم الدية كما ذكر الفقهاء. كذلك الميت المسلم ما يجوز قطع بدنه أو جرحه أو استئصال أو قطع شيء من أعضائه، اللي ما يسمى بالتشريح، تشريح بدن الميت. ما دام هو مسلما لا يجوز ذلك، لأن الميت المسلم حرمته كحرمته حيا، بل هي أشد حرمة. حرمة الميت أشد من حرمة ماذا؟ الحي. نعم. فلو فعل ذلك، لو شخص ارتكب تشريح بدن الميت المسلم وشرح بدنه، لزمته الدية، يعني يلزم على الفاعل للتشريح أن يدفع الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات، أنه ما هو نوع التشريح؟ قطع، استئصال، والجرح مثلا شنو؟ ظهر العظم أو لم يظهر العظم، قطع لحم أو ليس قطع ماذا؟ أو قطع جلد، والمكان وين موجود؟ في الرأس، لو بالبدن، لو بالصدر، لو بالرجل، لو باليد. هذا كله يختلف، ومقدار الدية يختلف باختلاف الموضع وطريقة ماذا؟ المثلة، لأنها تسمى مثلة بالميت. فهذا يختلف باختلاف القطع، وتختلف الدية باختلاف المكان ونوع التشريح. نعم. الفاعل إذا بدن الميت المسلم حرام، إلا في موارد ضرورة التي إلى استثنائها. نعم. إذا كان من دون ضرورة، فقط مثلا لاكتشاف الجريمة، هذا حرام شرعا ما يجوز. واللي يقوم بعملية القطع هو هذا يلزم عليه الدية، لأن هو الفاعل، وهو الفاعل اللي يلزم عليه الدية. مسألة 56: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. بالنسبة لبدن الميت الكافر لا حرمة له، والإسلام لم يحترم الكافر ولم يحترم بدنه ولم يعطي حرمة له، فبالتالي يجوز تشريح بدن الميت الكافر ولا حرمة تكليفا في ذلك. بأقسام الكافر، سواء كان كافر حربي، مشرك، زنديق مثلا، دهري، مرتد، بأنواعه كلهم ما لهم حرمة إذا لم يكن محقون الدم. لأن الكافر احنا عندنا قسمين: محقون الدم ومهدور الدم. محقون الدم يعني الإسلام حقن دمه وحرم الاعتداء عليه بقتله، وهذا يحصل بمن؟ بذلا بالكافر الذمي اللي هو من أهل الكتاب كاليهودي والنصراني والمجوسي، اللي يدخل الإسلام ويبقى على ديانته وشريعته، ولكن يلتزم مع المسلمين بالحفاظ على نظام المسلمين واحترام دولة الإسلام، عدم نصب العداء لها. في قبال ذلك يدفع العهد المالية التي تترتب في ذمته، يدفع الزكاة والخراج في ذلك وملتزم به، هذا يسموه أهل الذمة. إذا كان ملتزم بعهد مع المسلمين ويدفع هاي الموارد يكون محقون الدم. شنو يعني محقون الدم؟ يعني لا يجوز قتله ولا يجوز التعدي على بدنه لا بجرح ولا قطع ولا ضرب. أما مهدور الدم مثل الكافر الحربي، يعني الذي الإسلام قد هدر دمه وأجاز قتله، هذا يسموه مهدور الدم. إذا كان الميت الكافر محقون الدم مثل الذمي، هذا ما يجوز تشريح بدنه، كما لأنه بدنه محترم بمن؟ بالذمة، بالتزام العهدة مع المسلمين، لا يضرب، لا يقطع، لا يجرح، لا يشرح. أما بالنسبة للكافر، الميت الكافر مهدور الدم مثل الكافر الحربي مثل المشرك، هذا لا حرمة له ويجوز تشريح بدنه. قال: يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه، وثني، دهري، مرتد، حربي، بأنواعه، زنديق مثلا، مشرك، إذا لم يكن محقون الدم. يعني إذا هذا معناه، شو معنى محقون الدم؟ يعني لم يكن ذميا من أهل الكتاب، وإلا في طبعا محقون الدم في حال حياته، وإلا يعني لو كان محقون الدم كما لو كان ذميا يعني من أهل الكتاب ويعيش في أرض المسلمين ويدفع الجزية من قبيل الخراج والزكاة ويحترم دولة الإسلام وما ينصب لها العداء، فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه، لأن هذا ملحق من حيث الحرمة بحرمة منه؟ بدن المسلم. مقتضى الاحتياط اللزومي عدم جواز تشريح بدنه. نعم، الآن المصنف عند استدراك، إذا كان ذلك جائزا في شريعته مطلقا أو مع إذنه في حال الحياة أو إذن وليه بعد الوفاة، فلا بأس به حينئذ. إذا كان التشريح جائز في شريعة هذا الذمي، يجوز الشرح بدنه ولا يعتبروها مثلة أو هتك لحرمته مطلقا، يعني سواء مع أخذ الإذن من حياته، كان حي وأخذنا إذن أنه بعد موتك راح يشرح بدنه، أو لم نأخذ إذن منه في تشريح بدنه، لأنه الإذن يعني يستلزم جواز القطع، واستلزام جواز القطع يعني التنازل عن حقه في أخذ مقدار الدية، أو مع إذن وليه بعد الوفاة كما لو كان قاصر وأخذنا إذن وليه في ذلك، فلا بأس به حينئذ، يعني لا بأس بالتشريح حينئذ. إذا كان هذا الكافر الذمي جائز بشريعته مطلقا ولو من دون إذنه في حال الحياة أو إذن وليه لو كان قاصرا من بعد الوفاة، إنه يجوز التشريح فلا مانع منه ولا بأس بالتشريح حينئذ. وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال الحياة، فيجوز تشريح بدنه إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك. الكافر المشكوك كونه محقون الدم يعني من أهل الذمة، فبالتالي ما يجوز تشريح بدنه من محقون الدم في حالة الحياة، أم لا، أم لم يكن من محقون الدم وإنما كان كافرا من قبيل مهدور الدم، فبالتالي يجوز تشريح بدنه، هاي في حالة الشك. احنا عندنا يقين انه كافر، بس الشك وين يحصل جاي؟ انه يحصل بانه محقون او مهدور، محقون الدم او مهدور، لكن ما احنا عندنا قطع انه هو كافر. فحينئذ في موارد الشك ما هو الحكم؟ المصنف قال: في موارد الشك يجوز تشريح بدنه، لا مانع من ذلك. لماذا؟ لان الاصل في الكافر ان لا حرمة له، الأصل في الكافر أنه لا حرمة لبدنه، وما دام لم يثبت على نحو العلم واليقين أنه محقون الدم كأهل الذمة، فبالتالي نبقى على الأصل، والأصل ماذا؟ يبيح تشريح بدنه، الأصل الجواز. نعم، المصنف قال إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، هاي إذا ما حصل عندنا علم أو يقين أو حتى اطمئنان عن طريق الأمارة، الأمارة يعني العلامة والدلالة الظنية، ولو بأخبار الثقة، أخبار الشاهدين، نعم ما حصل عندنا، هذا لو قلنا أنه أخبار الثقة يوجب الاطمئنان، فإذا ما حصل عندنا أمارة يجوز ذلك. أما لو حصل عندنا علامة أو دلالة ظنية أو أمارة على أنه محقون الدم وأنه من أهل الذمة، كما لو أخبر شخص ثقة بأنه هذا محقون الدم وهذا أخبار الثقة استوجب الاطمئنان بقوله، فالحجية تكون للاطمئنان نفسه، فحينئذ بعد ما يجوز تشريح بدنه. قال: وأما المشكوك، يعني الكافر المشكوك، كونه محقون الدم في حال الحياة، يعني من أهل الذمة محقون الدم أم لا، فيجوز تشريح بدنه، لأن الأصل ماذا؟ جواز تشريح بدن الكافر، والشك جاي يحصل وين؟ في أنه محقون أم لا، والأصل عدم كونه محقون، لأن سابقا لم يكن محقون، والآن الشك حصل حقن الدم بدخول أهل الذمة بالتزام المعاهدة أم لا، فالأصل العدم. هذا كله إذا لم تكن أمارة على كونه كذلك، إذا لم تكن هناك أمارة أو علامة أو دلالة ظنية ولو بإخبار الثقة اللي يوجب الاطمئنان، والحجية تكون لاطمئنان نفسه أو لإخبار شاهدين على كونه محقون الدم. أما إذا كان هناك أمارة على أنه محقون الدم، بعد لا يجوز تشريح بدن الكافر محقون الدم. مسألة 57: لو توقف حفظ حياة مسلم على التشريح ولم يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال، جاز تشريح غيره من الكفار. نعم، في بعض الموارد يتوقف حفظ حياة المسلم على التشريح. مثال ذلك: إذا عندنا مجموعة من المرضى أصيبوا بمرض، هذا المرض جاي يسبب لهم الوفاة، وما يمكن اكتشاف سبب وعلة المرض إلا بتشريح بدن الميت اللي مات منهم، لأنه إذا شرحنا بدنه راح نوجد العلاج والدواء المناسب لهذا المرض، وإذا ما شرحنا بدن الميت وبقينا على هذا الحال سوف يموت المرضى المسلمين المصابين بنفس المرض. إذن هنا جاي تتوقف حفظ حياة المسلم اليمن على تشريح الميت، لأنه ما نقدر نكتشف المرض ونوع العلاج وسببه وعلته إلا على التشريح. فهذا من الموارد اللي يتوقف بها حفظ حياة المسلم على التشريح. ولم يكن عندنا في هؤلاء المرضى من هو كافر غير محقون الدم حتى يجوز لنا تشريحه، لأنه الكافر غير محقون الدم مثل الكافر الحربي، هذا يجوز تشريحه. ما موجود من عندهم شخص يمكن تشريح بدنه من جهة كونه كافر غير محقون الدم، وكذلك ما موجود عندنا منهم من هو مشكوك الحال، لأن احنا قلنا الكافر المشكوك الحال في كونه محقون الدم أم لا، هذا يجوز تشريح بدنه على الأصل، أيضا ما موجود من عندهم. إذن الموجود من عندهم، نعم موجود من هؤلاء الموتى اللي ماتوا بهذا المرض كافر ذمي، وكافر الذمي كما هو معروف محقون الدم، يجوز لهذا المورد اللي تتوقف به حفظ حياة المسلم تشريح بدن الكافر محقون الدم كالكافر الذمي؟ نعم، المصنف قال جاز تشريح غيره من الكفار مثل الكافر الذمي محقون الدم، لأن هذا مورد ضرورة لحفظ حياة المسلم، والضرورة تبيح المحظورات بقدرها. وإن لم يمكن ذلك، يعني حتى كافر ذمي محقون الدم ما موجود في ضمن هؤلاء الموتى اللي ماتوا بهذا المرض حتى يمكن تشريح بدنه، إنما المرضى اللي ماتوا جميعهم مسلمين، هنا هل يجوز تشريح بدن الميت المسلم لأجل إنقاذ حياة المسلم الحي المريض أم لا؟ قال: وإن لم يمكن ذلك، يعني لم يمكن تشريح بدن الكافر محقون الدم الذمي، أيضا هذا عطفا على اليمن، كما لم يكن يمكن تشريح الكافر غير محقون الدم ولم يمكن مشكوك الحال، كذلك لم يمكن تشريح الكافر محقون الدم كالذمي، أيضا جاز تشريح المسلم. هذا من باب كون هذا المورد مورد ضرورة لوجوب حفظ حياة المسلم، لأن حياة المسلم من المحترمات اللي احترمها الشارع المقدس، وراح يصبح تشريح بدن الميت المسلم مقدمة لحفظ حياة المسلم الحي المريض بهذا المرض، فلذلك تجب المقدمة لوجوب ذيها. نعم، احنا يجوز لنا تشريح بدن الميت المسلم باعتبارها مقدمة واجبة، لأجل ماذا؟ لأجل أن نحفظ حياة المسلم الحي المريض بهذا المرض حتى نكتشف نوع المرض وسببه وعلته لإيجاد العلاج المناسب له. هذا في موارد توقف حياة حفظ حياة المسلم على التشريع. أما في غير هاي الموارد مثل ما موارد مثل موارد التعليم، الاطلاع، التجربة، الاكتشاف، قال: ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه، يعني نشرح بدنه حتى نتعلم بموارد الطبية أو لغرض الاطلاع أو التجربة أو الاكتشاف لبدنه أو لأسرار خلقته أو لوظائف مثلا أجزاء أجهزته من بدنه، هذا ما يجوز، لأنه راح يصدق عليه مثله لبدن المسلم، والمثل ببدن المسلم حرام. ولا يجوز تشريح المسلم لغرض التعلم ونحوه، غير التعلم مثل منه؟ الاطلاع، التجربة، الاكتشاف. ما نعم، ما لم تتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم أو من بحكمه ولو في المستقبل. نعم، هذا في غير الموارد اللي يتوقف عليها التشريح إنقاذ حياة مسلم. يعني إذا ما شرحنا بدل المسلم وما عرفنا نوع هذا المرض أو أسبابه أو علته، ما نستطيع إيجاد علاج مناسب علما لمن سوف يصاب بهذا المرض من باقي المسلمين الآخرين. إذن راح تتوقف على التشريح إنقاذ حياة مسلم آخر أو من بحكم المسلم. من هو حكم المسلم؟ مثل الكافر الذمي محقون الدم، أو مثل من ما هو بحكم المسلم؟ مثل صغار المسلمين، كصغارهم وأطفالهم ومجانينهم، لأن ذولي بحكم المسلمين البالغين. ولو في المستقبل، يعني الآن إحنا فعلا ما محتاجين لأن ما مصابين بهذا المرض، لكن بالمستقبل لعله يصاب المسلمين بهذا المرض، فيتوقف معرفة سببه وعلته على التشريح لإيجاد العلاج والدواء المناسب له، فحينئذ جائز، لأن هذا كما قلنا راح يدخل في موارد الضرورة ويدخل في موارد وجوب حفظ حياة المسلم ولو في المستقبل. نعم. أحكام الترقيع. نعم، أحكام الترقيع يعني يؤخذ جزء أو عضو من بدن المسلم ويلحق بجزء آخر، مثل يأخذ قطعة من اللحم أو من الجلد وترقع وتلحق ببدن آخر، هذا يسمى بالترقيع. هذا ملحق بمن؟ بالقطع، من يعني من مختصات القطع. فالتشريح تكلمنا عليه على اعتبار كونه قطع أو مثل للبدن الميت. الآن نتكلم عن الترقيع، ورح نتكلم تارة عن الترقيع اللي يحصل في حياة المسلم وثانيا في بعد وفاته. مسألة 58: إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كالقلب والكلية لإلحاقه ببدنه جاز القطع. إذا كان عندنا مسلم وتوقف حفظ حياة هذا المسلم على أن نقطع عضو من أعضاء الميت المسلم الآخر، ونأخذ قلب الميت المسلم ونلحقه بمن؟ ببدن حياة المسلم الحي لأجل إنقاذ حياته. المسلم الحي قلبه ضعيف مريض، فرح نأخذ قلب الميت إذا كان ينبض بصحة جيدة ونلحق ببدن المسلم لإنقاذ حياته. وهكذا لو كانت الكلية عاجزة عند المسلم الحي والكلية تعمل وبصحة جيدة في بدن الميت، يصير قطعها من بدن الميت المسلم وإلحاقها ببدن المسلم الحي. المصنف قال: مرة نتكلم من حيث الحرمة التكليفية ومرة نتكلم من حيث الحرمة الوضعية. التكليفية يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام. من حيث الحرمة الوضعية يترتب أثار الدفع الدية أم لا، يوجد ضمان أم لا. من حيث الحرمة التكليفية يجوز القطع، لأن هذا يعتبر من موارد وجوب حفظ حياة المسلم، وهذا جائز وترتفع به الحرمة التكليفية، جاز القطع لإلحاقه ببدن حياة المسلم. ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما. من حيث الحرمة الوضعية هل تستلزم الدية والضمان أم لا؟ نعم، المصنف قال: يجب الضمان ودفع قيمة الدية على القاطع، الشخص اللي يقطع الكلية يقطع القلب، هذا جاي يمثل بمن؟ بالبدن، ببدن الميت المسلم، فيجب عليه ضمان قيمة الدية للقطع. ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط لزوما. نعم المصنف بناء على احتياط اللزومي لأن موارد رفع الحرمة التكليفية لا يعني بالضرورة يلازمه رفع الحرمة الوضعية. كثير من الموارد ترتفع الحرمة التكليفية بس تبقى الحرمة الوضعية ماذا؟ ثابتة. وهذا من الموارد اللي يجوز القطع وما بيكو حرمة تكليفية، يعني ماكو إثم وعقوبة وعصيان، لكن يثبت الضمان بدفع قيمة الدية على القاطع. وإذا ألحق ببدن الحي تترتب عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه. إذا ألحقناه أخذناه من بدن الميت المسلم وألحقناه وين؟ ببدن الحي المسلم. طبعا إحنا من قطعنا أصبح ميتة، أصبح ميتة وأصبح نجس، لأنه مر علينا في كتاب الطهارة أنه جزء البدن إذا قطع وكان يحوي على لحم أو عظم هذا شو نسميه؟ ميتة. العضو المبان من الحي يعتبر بمنزلة الميتة، والآن أصبح نجس. الآن بعد ما نلحق ببدن الحي راح يصبح طاهر تبعا لطهارة بدن المسلم، بما أنه أصبح جزء من بدنه وبدن المسلم طاهر ودبت فيه الحياة، القلب دب فيه الحياة والكلية دبت فيها الحياة، فحينئذ راح يصبح ملحق وجزء من بدنه ونرتب آثار بدن الحي من حيث الطهارة. قال وإذا ألحق يعني العضو المبان كالقلب والكلية ببدن الحي المسلم ترتبت عليه بعد الإلحاق أحكام بدن الحي. بدن الحي مسلم هو أعضاء بدنه طاهر، إذن هذا أصبح جزء من بدنه، إذن هو طاهر نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه. وأعضاء بدن الميت ماذا بها؟ طاهرة. مسألة 59: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي فيما إذا لم تتوقف عليه حياته وإن كان في حاجة ماسة إليه، كما في العين ونحوها من الأعضاء. ما تقدم عندنا من المسألة السابقة كان نقطع عضو من ميت مسلم نلحق ببدن المسلم الحي، وهذا العضو كان ضروري لمن؟ لحياته، تتوقف عليه حياته، مثل القلب مثل الكلية، هذه أعضاء مهمة تتوقف عليها حياة المسلم، فقلنا يجوز لوجوب حفظ حياة المسلم فترتفع الحرمة التكليفية. الآن إذا أردنا نقطع في هاي المسألة عنوانها قطع الأعضاء الميت، قطع الأعضاء الميت من الميت المسلم الغير ضرورية اللي ما تتوقف عليها حياة المسلم، هذا عنوان هاي المسألة. إذا أردنا نقطع عضو من الميت المسلم نلحق ببدن الحي وما متوقف عليه حياته، مو مثل القلب والدماغ والكلية، لا، مثل بعض الأعضاء اللي ما متوقف عليها الحياة بس هي ضرورية من جهة كونها أيضا في حاجة ماسة للبدن، مثل العين، الإذن، الرجل، اليد وهكذا، هذا اللي ما تتوقف عليهن الحياة بس إن في حاجة ماسة للإنسان، هذا يجوز قطع من بدن الميت المسلم وإلحاق ببدن المسلم الحي أم لا؟ المصنف قال ما يجوز، لأن هذا مو مورد ضرورة ومو مورد وجوب حفظ حياة مسلم حتى نجوز ونرفع الحرمة التكليفية، فبما أنه ما تتوقف عليه حياة المسلم إذن ليس مورد ضرورة وليس متوقف عليه حفظ حياة المسلم فلا يجوز ويحرم بالحرمة التكليفية. طيب إذا شخص قال مو هو المسلم الحي بحاجة ماسة إليه، المصنف يقول وإن كان في حاجة ماسة إليه على اعتبار عضو رئيسي مثل العين والإذن أو الرجل أو اليد وهكذا، قال لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم. لماذا؟ لأنه يحرم المثلى ببدن الميت المسلم بالحرمة التكليفية، فلهذا لا يجوز القطع لإلحاقه ببدن الحي في يعني الحي المسلم فيما إذا لم تتوقف عليه حياته، يعني هذا العضو مو مثل قبيل القلب والدماغ وبنو الكلية، إنما من قبيل العين، الإذن، اليد، الرجل مثلا. قال طبعا وهذا عدم الجواز ما هو الوجه فيه، لأن هذا مو من موارد الضرورة اللي يتوقف عليها حفظ حياة المسلم حتى نرفع الحرمة التكليفية، وإن كان في حاجة ماسة إليه كما في العين ونحوها مثل الإذن واليد والرجل من الأعضاء. هذا من حيث الحرمة التكليفية. الآن راح نتكلم من حيث الحرمة الوضعية. ولو قطع فعلى القاطع الدية، يعني عليه يضمن الدية من جهة ترتب ماذا؟ الحرمة الوضعية. هم عليه حرمة تكليفية بحرمة المثلى ببدن الميت المسلم، وعليه الإثم والعقوبة والعصيان من حيث الحرمة التكليفية. كذلك يترتب عليه الحرمة الوضعية بوجوب الضمان ودفع الدية، وعلى القاطع أن يدفع الدية. طبعا قيمة الدية تختلف باختلاف الجزء المقطوع. هذا من جهة. لو شخص ارتكب الحرمة التكليفية وقطع العضو، والآن هو حرام عليه تكليفا ويجب عليه الضمان ودفع الدية على القاطع، الآن بعد هذا الأمر يجوز يلحقه ببدن الحي أم لا؟ المصنف قال ما يجوز. لماذا؟ لأن جواز الإلحاق فرع عن من؟ عن جواز القطع. فما دام القطع ما يجوز، إذن الإلحاق ما يجوز. لهذا قال ويجب دفن المقطوع من بعد ما قطعته من بدن الميت المسلم، ما يجوز تلحق بالحي، لأن جواز الإلحاق فرع عن جواز القطع. وبما أن القطع ما مسموح لك من أول الأمر، فما يجوز لك تلحقه ببدن المسلم الحي. ويجب دفن المقطوع. لماذا؟ لأن هذا يعتبر جزء من ميتة المسلم، وجزء وميتة المسلم تدفن ولو كانت عضوا، ما دام فيه لحم أو يصدق عليه جزء من بدنه. ولا يجوز إلحاقه ببدن الحي. لماذا؟ لأن قلنا جواز الإلحاق فرع عن جواز القطع، وما دام القطع غير جائز إذن الإلحاق غير جائز. ولكن لو هذا الشخص زاد بالمخالفة وألحقه، حينئذ بعد ما نلحق ببدن المسلم الحي يجوز نقطعه ونرجع ندفنه أم لا؟ المصنف قال ولكن إذا تم الإلحاق، يعني هذا رجع خالف مخالفة أخرى وألحق ببدن المسلم، أو كان جاهل من نوع الذي لا يعرف بالأحكام وارتكب هذا الأمر، حينئذ عمدا أو جهلا وتم الإلحاق ببدن المسلم الحي وحلت فيه الحياة، يعني مثلا مشى فيه الدم وتأثرت فيه الأعصاب وصار حي عضو جزء من بدن المسلم، لم يجب قطعه بعد ذلك. مو واجب على اللي ألحقه أن يقطع من بدن المسلم ويرجع علما لدفنه، لأن الدفن موضوعه وجود الميتة، والآن هذا ما يصدق عليه ميتة، صدق عليه ماذا؟ عضو حي. فإذا موضوع الدفن انتفى. نعم يبقى هل يجب يروح يقطعه ويرجع ميتة ويدفنه؟ يقول لا مو واجب، لا يجب قطعه بعد ذلك من المسلم وإلحاق بمن ودفنه. هذا من جهة. من جهة أخرى إذا قطعه راح يلزم جرح بدن الحي المسلم، وهذا يستلزم ارتكاب محرم آخر وهو ماذا؟ الجناية على بدن المسلم، فلهذا ما يجوز. قال ولكن إذا تم الإلحاق، يعني إلحاق هذا العضو ببدن المسلم الحي وحلت فيه الحياة، يعني دبت فيه الحياة، مثلا سرى فيه الدم، تأثرت فيه الأعصاب، لم يجب قطعه بعد ذلك بعد الإلحاق. نعم. أما مسألة 60 فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.